لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، العقل المسلم ينبغي ألا يتعلق بالخرافات وألا يتعلق بالواهيات من الأمور، فإن الشرع الحنيف جاء لإنارة القلوب والعقول. كان الناس في جاهلية جهلاء تغلب عليهم الخرافات والضلالات والعقائد الفاسدة، لأنهم لم يكن لهم دين ولم يكن لهم توجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أرسل الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنور التام، بالهداية الكاملة، بتحرير العقول والقلوب، بإنارتها، بمعرفة ربها وبارئها، ببيان علاقات الإنسان بالكون ومخلوقاته المتعددة. ففصلت الشريعة الشريفة العلاقات المختلفة بين الإنسان وبين الكون جميعا، حتى بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. بينت الشريعة كيف يعبد الله، كيف يتوجه إلى الله، كيف تكون محبة الله والإنابة إليه وخشيته وعبادته والتوكل عليه وغير ذلك من المعاني القلبية التي جاء بها الشرع. وبينت الشريعة الشريفة العلاقات بين الأفراد، بين الأب وولده، بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين القريب وقريبه، وبينت العلاقات حتى بين الجيران، وبينت حتى العلاقات علاقة الإنسان مع الحيوانات، وعلاقة الإنسان مع الملائكة، وعلاقة الإنسان مع الجن، وعلاقة الإنسان حتى مع الكون كله كيف يتعامل معه وكيف يضع الأمور في مصابها، وألا يعتقد عقيدة قد تؤثر على سيره في الحياة أو قد تدمر مستقبله أو تطمس على عقله أو تسود قلبه فحرره من ذلك كله. وبين له الحقائق، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الجميع، هو خالق الإنس والجن وخالق المكان وخالق الكون وخالق الشمس والقمر والنجوم وغيرها من مخلوقات الله عز وجل. فبين الله عز وجل حقيقة الأمور، حتى بين علاقة الإنسان بالزمان. وبين الشرع الحنيف أنه لا شيء من الأزمنة ولا من الأمكنة ولا من الأشخاص يكون مشؤوما كما كان يعتقد أهل الجاهلية. فمن العقائد التي كانوا يعتقدونها عقيدة التشاؤم، وهي ما زالت موجودة عند بعض الناس وموجودة في جميع الأمم، حتى الأمم القديمة، حتى كان قوم فرعون وإن تصبهم سيئة فطيروا بموسى ومن معه. فكانت تلك العقائد الفاسدة قديمة في الناس من التطير والتشاؤم وغير ذلك من تلك العقائد التي تنافي التوكل الذي جاءت به الشريعة الشريفة. ولذلك تعلمنا من شرعنا الحنيف أنه لا يتشاءم من شيء، لا من زمان ولا من مكان ولا من أشخاص ولا من أحوال ولا من أزمنة ولا من بقاع ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونفى ذلك، بل بين أنه شرك، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي شرك لأنها تعليق للنفس بما ليس فيه سبب وليس له عمل وإنما على قاعدة أهل الجاهلية واتباع لعاداتهم. ومن العجيب أنك تجد ذلك في الأمم كلها. كنت أتصفح في كتاب يتكلم عن الخرافات، معجم للخرافات الأوروبية، فمن أعجب الأشياء أنك تجد أن الشرق والغرب يتفقان في كثير من تلك الخرافات التي تنتشر بين الناس. ولا شك أن الخرافة ظلمة تظلم القلب وتبعده عن الحقيقة وترده عن العمل الصالح، ولذلك جاء شرعنا بإزالة كل تلك العلاقات التي يتعلق بها الناس التي ليس لها حقيقة ولا تؤثر على الإنسان. لأن الإنسان، ما أسباب هذه الشركيات؟ ما السبب الذي يجعل الإنسان يتعلق بتلك الخرافات؟ هناك سبب مهم، وهو أن عندما يفقد الإنسان العقيدة الصحيحة وعندما يفقد الإيمان الصحيح، لأن له حاجة في الإيمان، فالله عز وجل فطر الناس وفطر القلوب على التوجه إلى معرفة بارئها سبحانه وتعالى. وفي الإنسان طبيعة وهي الضعف. الإنسان يشعر في الكون الذي يعيش فيه، يشعر بضعف لما يرى فيه من مخلوقات قوية أو أقوى منه، أو لما يسمع عن مخلوقات أخرى كالجن وغيره، فيرى نفسه ضعيفا، يرى نفسه ليس بشيء في جانب قوة مخلوقات أخرى. فإلى أين يلتجئ؟ فإن لم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى التجأ إلى التمائم والشركيات وغيرها والتشاؤم والشرور وغيرها. فبالتالي كان السبب الرئيس عند الجاهليين في عقائدهم الفاسدة أنه لم تكن لهم عقيدة صحيحة تنير قلوبهم وتبين لهم طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فما حجة من جاءهم النور، من أرسل إليهم رسول رب العالمين وجاءهم بالكتاب المنير، ما حجتهم وقد جاءهم بالضياء والنور وبين لهم طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكان الواجب على الأمة أن تتوجه بقلوبها وعقولها إلى فاطرها وبارئها وربها سبحانه وتعالى، وأن تقيم العبودية التي أمر الله عز وجل والتي يبحث عنها قلوب العالمين، والتي لم يهتدي إليها إلا من هداه الله عز وجل. فنعمة الإسلام هي غاية النعم، لكن وقع في الأمة هذا التخبط بسبب أن نعم جاء النور، لكن حظ بعض الناس من ذلك النور يكون ضعيفا. جاء الهدى، لكن حظ بعض الناس من ذلك الهدى هو حظ ضعيف، فلذلك هدى ليستكمله بالخرافات والانحرافات والضلالات وغيرها فيقع في تلك الخرافات. ولذلك أيها الأخ المسلم، ينبغي أن نلتزم بما جاء في شرعنا، ينبغي أن نعيد صياغة القلب المسلم والعقل المسلم بالطريقة الصحيحة، لا كما يدعيها بعضهم، لأن بعضهم يدعي أن إعادة صياغة المسلم يريد أن تكون صياغة علمانية بعيدة عن العقيدة بعيدة عن الدين. ولكن نحن نقول أن تلك الصياغة ينبغي أن تكون على كتاب الله وما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح وما ورد عنهم. وإن كان العلماء يخطئون ويصيبون، لكن الكتاب الكريم لا يخطئ أبدا، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد إلى الرجوع من الرجوع إلى تلك المصادر حتى لا نقع في تلك الخرافات التي تخبط فيها الناس. ولذلك نحن مقبلون على شهر صفر، وهذا الشهر قد يتشاؤم منه بعض الناس، والناس لهم في التشاؤم أحاديث عديدة. فمنهم من يتشاؤم بأزمنة معينة، يتشاؤم بشهر كصفر، وبعضهم يتشاؤم بشوال، وبعضهم يتشاءم بأيام من أيام الأسبوع كالأربعاء، وبعضهم ربما يتشاءم بيوم الجمعة على عكس ما ورد في النصوص من أن فيه ساعة إجابة. فإن عند بعض الناس أن فيه ساعة نحس، وهذا من الباطل بمكان، لأنه قلب للأمور. ومنهم من يعتقد النحس في أماكن أو بقاع معينة، ومنهم من يعتقد في صور معينة، كان يرى إنسانا أعور أو أحول أو غير ذلك، أو أعمى أو أعرج أو غيرها من تلك الصفات التي هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهي من تقدير الله ليس من تقدير إنسان. ولذلك رد بعضهم على تلك الشبهات. كان أحد الملوك قديما في الجاهلية له يوم يسميه يوم لح، له يوم يسميه يوم بؤس، فإذا لقي فيه إنسانا قتله، فلقي إنسانا من الناس فخرج بجنده، فلقي إنسانا مسكينا حبه أن جاء في ذلك اليوم، فأمسك به ذلك الملك وقال: أنت رجل شؤم. قال: لما؟ قال: لأنك وقعت في يدي في يوم بؤسي أو يوم الشؤم. فقال: أنا شؤم أم أنت شؤم؟ لأنه قال: أنت الآن ستقتلني، لأنه إذا أمسك رجلا في هذا اليوم قتله. قال: بل أنت أيها الملك أنت الشؤم علي، لأنك لم يقع لك شيء عندما رأيتني، ولكن أنت الآن ستقتلني، فمن الشؤم على الآخر، أنت أم أنا؟ فلما حاجه بتلك الحجة أبطل الملك ذلك ما كان يصنعه من يوم شؤم أو من يوم بؤس أو غير ذلك من تلك العقائد الفاسدة التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية. وبعض الناس ربما يتشاءم من أرقام معينة، وبعضهم ربما يتشاءم من سماع حيوانات معينة أو من مشاهدة حيوانات معينة كالغراب أو البومة أو غير ذلك، وبعضهم ربما يتشاءم من حركة عينيه أو حركة في أذنه أو غير ذلك، ولهم في ذلك مذاهب متعددة وكلها باطل كما أطلع الشرع الحنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها شرك، وبين أنه لا هامة ولا صفر، ونفى ذلك نفيا واضحا صريحا. وكان الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك وأن لا يتشاءموا من مثل هذا، لأن التشاؤم يجعل الإنسان بعيدا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فعندما يخرج الإنسان ويرى غرابا أو يرى بومة أو يرى غير ذلك مما هو عند بعض الناس، ويختلف من بلد إلى بلد أو من قوم إلى قوم، فعندما يصده ذلك عن عمله ويملأ قلبه غما وغير ذلك من العقائد والوساوس التي تملأ قلبه، لا شك أن تلك المعاني بعيدة عن شرعنا الحنيف وبعيدة عما جاءت به الشريعة الحنيفة. فالشريعة الحنيفة جاءت بنفي ذلك كله عند الذي كان عند أهل الجاهلية، حتى كان أهل الجاهلية يتشاءمون بمن يعطس من العطاء، كان متشائما به، حتى ذكره بعضهم في أشعاره، وكانوا ربما جاءوا على من عطس أمامهم، وإذا خرج أحدهم لعمل أو لسفر فعطف أحد أمامه رجع ذلك العمل. فجاءت الشريعة بخلاف ذلك، جاءت بالدعاء للعاطف، جاءت بأن يحمد الله، أن من عطف يقول الحمد لله، وأن من سمعه يحمد الله شمته أو سمته قال يهديكم يرحمكم الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فجاءت الشريعة بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من الدعاء على العاطف، بل جاءت بأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويسمته الآخر ويدعو له ويقابله هو أيضا بالدعاء. فانظر إلى هدي الشريعة الشريفة وإلى ما كان عليه أهل الجاهلية حتى يتبين لك علو وسمو تلك الشريعة الحنيفية السمحاء التي ندعو المسلمين جميعا إلى الالتفاف حولها، وأن لا يقع في شيء من الخرافات والجهالات التي انتشرت بين الناس وأصبحت موجودة بينهم، بأن يسأل أهل العلم ويحرر ما في عقله هل يوافق ذلك ما في كتاب الله أو يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد ذلك مرفوضا من الكتاب والسنة فينبغي أن ينزع عنه ذلك الاعتقاد كما ينخلع من ثوبه، فلا يعود إليه مرة أخرى حتى يتحرر العقل وينير ويحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يقع في تلك التركيات التي تصده عن سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نقول بأنه دين الله سبحانه وتعالى سهل سمح، ليس فيه تعقيدات، وليس فيه خرافات، وليس فيه أباطيل، وإنما هو دين واضح يفهمه العامي والمتعلم، يفهمه الحضري والبدوي. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس وجميع الأمم وجميع القبائل، ولذلك كان دينا بعيدا عن التعقيدات وغيرها مما كان موجودا عند النصارى واليهود، وكان دينا أيضا متحررا عن عبادة غير الله عز وجل، فلا يعبد المسلم إلا الله سبحانه وتعالى، بينما عبد الآخرون كهنتهم وقساوستهم وغير ذلك. فجاء الشرع الحنيف بتوحيد الباري سبحانه وتعالى، والعلماء أصبحوا ما هم إلا موصلون، يوصل العلم إلى الناس، لكن لا يعبدون من دون الله عز وجل، ليسوا بمعصومين، ليسوا كهنة، ليسوا قساوسة، لا يحجزون الناس عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس عندنا كما عند النصارى إذا أراد أن يتوب الإنسان أن يأتي إلى العالم أو يأتي إلى غيره فيعترف بذنوبه حتى يغفرها له، أو حتى يطلب من الله أن يغفرها له، لكن إذا أذنب الإنسان عليه أن يرفع يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا حاجز بينك وبين الله عز وجل، ولا أحد يحجر عليك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يخرج أحد من أحدا من الجنة، ولا يستطيع أن يحكم على أحد من المسلمين بالنار، وإنما كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، عالمنا وجاهلنا، متعلمنا وأميونا، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى مستوون في تلك العبودية. والعلماء ما هم إلا يوصلون الحكم إلى الناس، لأن بعض الناس ليس له القدرة على فهم الكتاب والسنة مباشرة، أو استنباط الأحكام، أو النظر في الأحكام الفقهية، أو المطالعة لعلوم الشريعة وغيرها. فبعض الناس لما تخصصوا في ذلك يفتون الآخرين ويعلمونهم، ولكنهم ليسوا بمعصومين، فإذا أخطأوا يرد عليهم خطأهم باحترام دون أذية أو غيره. ولذلك العالم في الإسلام ليس معصوما، ليس مقدسا، ليس يعبد من دون الله عز وجل كما عبدت الكهنة والقساوسة والحاخامات في النصرانية واليهودية المحرفة، وإنما العالم ما هو إلا متعرف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مطالع لكلام أهل العلم للعلوم الشرعية. فإذا جاءه إنسان مسلم يسأل عن مسألة أجابه بما علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العالم والجميع محكومون بشرع الله عز وجل، فشرع الله عز وجل حكم على الجميع، والعالم لا يمكن أن يحلل أو أن يحرم من نفسه، وإن فعل ذلك فليس بعالم، وإنما العلم الحقيقي هو أن ينقل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء سماهم أعلام الموقعين، أي الموقعين عن رب العالمين، كأنه يوقع لك الفتوى بناء على فهمه أن ذلك حكم الله عز وجل، أو ذلك حكم الشريعة الشريفة. ولذلك علماؤنا ليسوا بمعصومين، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وكان يدرس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أئمة المسلمين، حتى رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد وقف مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه طيبا ليوزعه على الناس، يعطيه طيبا ورائحة جميلة ليوزعها على الناس، فعبرت بالعلم الذي كان يعلمه للناس. فمالك رحمه الله تعالى وهو من أئمة المسلمين ومن كبار الفقهاء والأئمة، لما كان في مسجده أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة أصبحت قاعدة مشهورة عند الجميع: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أي كل واحد من الناس مهما بلغ ومهما كان عالما ومهما بلغ من المنزلة ومهما تولى من المناصب، فإنه يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب إلا صاحب القبر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوحى إليه، لأنه يخبره الله عز وجل، لأنه معصوم من قبل الله عز وجل، والله يعصمك من الناس. فلذلك كل أحد يمكن أن يصيب وأن يخطئ، وليس هناك معصوم في الشريعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا الاثنى عشر معصوما وغيرها من تلك الخرافات التي يقول بها الرافضة فيجعلون معصوما بعد معصوم أو غيره، هذا، وإنما المعصوم وحده النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أكابر الصحابة ومن أئمة المسلمين كلهم يصيب ويخطئ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا بمناسبة الكلام على فتوى ما يسمى بالجدار الحديدي، وأن بعضهم أفتى بأن هذا الجدار إنما هو جدار جائز، ونقول بأن هذه المسألة واضحة الدلالة لأن فيها أذية لإخواننا في غزة، فلا يشك عالم درس الكتاب والسنة أو عرف المفاسد والمصالح أن ذلك لا يجوز. وإن قالوا بأن كل بلد حر أن يفعل ما يريد، لا يفعل ما يريد، لكن ليس بضرر إخواننا كالجاري. عند أقل الأحوال أن الجيرة لها قواعد، فليس لك إن كان لك جدار يفصل بينك وبين جارك، فليس لك أن تأتي لتهدمه على جارك وتدعي أنك حر في بيتك تفعل ما تشاء. ذلك لا يجوز في دين الله عز وجل ولا حتى في نظر العقل السليم، فإنما هناك حقوق للإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فالمسلم في غزة أخ للمسلم في اليمن وأخ للمسلم في مصر وفي السعودية وفي روسيا وفي غيرها، فقد جعل الله عز وجل بيننا أخوة الإيمان التي هي أخوة التوحيد، أخوة أننا جميعا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوة أننا نتوجه جميعا إلى قبلة واحدة، أننا جميعا نتوجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أننا جميعا نسير خلف نبي واحد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإلهنا واحد فالله لا إله إلا هو، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي واحد، وقبلتنا واحدة وأمتنا واحدة. ينبغي أن تتعاضد تلك الأمة، فبدلا من أن يوقع بعض الأمة الضرر ببعض آخر، فالواجب أن نعينه أو أن يساعده، لا أن يضر به. بالإضافة حقوق الإيمان وحقوق الأخوة وحقوق الجيرة وحقوق الإنسانية إن لم يكن هناك إيمان ولا إسلام ولا غير ذلك، فجميع تلك الحقوق أين في هذا الجدار؟ أين حقوق الإيمان؟ أين إنما المؤمنون إخوة؟ أين حقوق الإسلام؟ أين حقوق التوحيد؟ أين حقوق القبلة الواحدة؟ أين حقوق لو لم تكن تلك؟ أين حقوق الجيرة إن لم يكن ذلك كله؟ أين حقوق الإنسانية؟ أين حقوق الإنسانية؟ لو أن هناك مجموعة من الحيوانات في قفص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة من النار في هرة، لا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاك الأرض. أي أن هذه المرأة حبست هرة، طيب حبستيها فأطعميها، لا تركتها تأكل من خشاك الأرض من حيوانات موجودة تستطيع القطة أو الحيوان أن يلقط رزقه من أماكن متعددة، فلا هي تركتها تلقط رزقها من أماكن متعددة وتبحث عن طعامها، ولا أنها حبستها فأطعمتها، حتى الحيوان إذا حملته فالواجب عليك أن تطعمه. إذا كان عندك عصفور من تلك العصافير أو غير ذلك في قفص فإنه لا يجوز لك أن تحبسه ولا تطعمه. فإن عجزت عن إطعامه أو رأيت نفسك أنك تهمل في إطعامه فربما يؤدي إلى موته فالواجب عليك أن تطلقه يبحث عن رزقه في أرض الله الواسعة. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل كائن رزقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانه. أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق كل كائن، فدعها تبحث عن رزقها، دعها تسعى في الأرض وهكذا. فهذه حقوق الحيوانات، فكيف بحقوق إخواننا في الدين وفي الشريعة وفي القبلة وفي الإيمان؟ وأنه ينبغي أن نتعاضد معهم وأن نتعاون معهم وأن نكون يدا واحدة على عدو شهد العالم بأنه ذئب، وأنه العالم كله حتى كثير من الكفار شهدوا على شرافة ذلك العدو وأنه عدو لا يرحم وأنه ليس لديه إنسانية. حتى بعض اليهود كتبوا في التقارير عن تلك الجرائم التي ارتكبت في غزة وغير ذلك، فأصبح العالم الآن أصبح يتضح له تدريجيا، لأنه كان العالم تحت سيطرة التلفاز وغيرها مما كان يسيره اليهود، ولكن ابتدى تنفك تلك الضائقة الإعلامية، وابتدى يتكلم الناس وابتدى يفهم بعض الناس من الكفار وغيرهم، فأصبحوا يرحمون إخواننا من قبيل الإنسانية ولا يشتركون معهم في إيمان ولا في توحيد ولا في قبلة ولا في نبي ولا في غير ذلك من ولا في لغة ولا في منية، وإنما رحموهم بمقتضى الإنسانية التي جبل عليها الإنسان أن يرحم الآخر ولو كان على غير ملته ولو كان بعيدا عن ديانته فإنه سيرحمه. بل جبل الإنسان الطبيعي على أن يرحم الحيوان، حتى الحيوان يتألم الإنسان عندما يصدمه بسيارته أو عندما يتركه معذبا. أما من عذب الحيوان أو عذب الإنسان وهو لا يشعر بنوع من الألم فذلك إنسان ليس طبيعيا. فتلك التلزمة من اليهود الحاقدين هؤلاء ليسوا طبيعيين، هم مرضى بالحقد، مرضى بالسواد، فإنهم يحقدون على المسلمين وعلى العرب جميعا حقدا أسودا، حتى أنهم يهلكونهم بدم بارد، يقتلون الشيخ والطفل دون أن يتألم ولو ألما صغيرا، بينما الإنسان الطبيعي لو قتل الحيوان بدون سبب لا لطعام ولا لغيره وإنما صدمه بالسيارة أو قتله فإنه يتألم عندما يراه وقد صدمه أو يراه جريحا وهو راوي. فكيف بهؤلاء الناس وبهؤلاء المسلمين؟ أبعد ذلك يفتى بجواز ذلك؟ دعك من هذا، اصنع الجدار، ولكن افتح الأبواب، اصنع الجدار ما دمت تخشى من المخدرات ومن الأسلحة وغيرها من تلك الأنفاق، فلما لا تفتح فوق الأرض ويصبح الأمر ظاهرا؟ إنهم لا يلجؤون إلى تحت الأرض إلا عندما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ففتحوا الأنفاق كما يفعل الحيوان عندما تضيق عليه. لو أنك حبست حيوانا في غرفة وغلقت عليه الأبواب سيحفظ في الأرض حتى يخرج من مكان آخر، حتى يجد نفسه خارج تلك الغرفة فيجد طعامه وشرابه وحاجته. فهذا تصرف طبيعي جبلة، أن الإنسان إذا حبس ربما يحفر حتى بأظافره ليصل إلى طعامه وشرابه وحاجاته الإنسانية التي هي من مستلزمات الإنسان والتي أقرتها الشرائع، بل أقرتها القوانين الوضعية، بل أقرها ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات العالمية التي فعلها أو قام بها الغربيون. فكيف بعد ذلك يسوغ لنا أن نديع هؤلاء وأن نمنع عنهم؟ هؤلاء يغلقون عليهم من جانب وهؤلاء يغلقون عليهم من جانب آخر، حتى الأرض، حتى حتى الأرض التي يتعبون في شرقها تأتي إسرائيل فتضربهم فتدكدك تلك الأنفاق على رؤوسهم فيموتون فيها، ومع ذلك نأتي في وجههم بجدار يصدهم، جدار عاجل فولاذي شديد لا شك أنه معمول بدراسة حتى لا يقبل أن يفتت بالقنابل ولا بغيرها مما في أيدي هؤلاء المفاتيح حتى يفاجأ بالجدار. هل هو حيوان تريد حبسه؟ هل تضيق عليه هذا التضييق؟ طيب، فعل اليهود فعل واضح السبب. اليهود كما قلنا أناس عندهم مرض، هم مرضى نفسانيون، وإن فعلهم ذلك لا يؤذن بدواء دولتهم. لا يمكن أيها الإخوة أن تقوم دولة وأن تعيش على هذا البركان من الحقد ومن الضغينة ومن القتل ومن الشرافة، لا يمكن. والله إن ما يفعله اليهود لا يؤذن إذانا واضحة ويؤذن الناس بأن هذه الدولة اللقيطة بأنها لا بد أن تزول بلا شك، لأنه لا يمكن أن تقوم لهذه الدولة قائمة وهي بتلك الشرافة وتلك الأخلاق الحاقدة وتلك الأفعال التاثلة، فلا يمكن أن تحيا ولا يمكن أن تستمر، بل أن العالم كله سينقلب عليها يوما ما. لكن عندما يفقوا من غفلته حتى الغربيون ارتبعوا يستيقظون بعدما كانت آلة الإعلام قد سيطرت على عقولهم وأصبحوا يرون الحقيقة، وتدريجيا سيرون الحقيقة. ولذلك عندما أقيمت بعض الاستفتاءات في أوروبا عن أخطر دولة تهدد السلم العالمي، كانت تلك الدولة اللقيطة دولة الصهاينة هي الدولة رقم واحد، هي الدولة رقم واحد. فابتدع الناس ينتبهون إلى أنه لا يهدد السلم العالمي ولا يهدد أمان الناس ولا يهدد البشرية بالحروب إلا تلك الدولة اللقيطة، ومن يحميها من المستعمرين الذين زرعوها في قلب العالم العربي والإسلامي حتى تمزق أحشائه، زرعوها في القلب في تلك المنطقة التي توصل بين إفريقيا وأوروبا، وكانت توصل العالم العربي والإسلامي، العالم العربي في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي في آسيا، كانت موصولة بفلسطين. ولكن جاءوا هؤلاء المستعمرون من بريطانيا قديما والولايات المتحدة حديثا وعملوا ذلك المسمار وصنعوا تلك الدولة اللقيطة وجعلوها فاصلا بين العالم العربي والإسلامي حتى تشتته وحتى تشتت جهوده. وكما ترون العالم العربي والإسلامي ترونه ممزقا، ترونه متعبا، ترون المؤامرات، ترون التمزيق والتفريق وغير ذلك. فلذلك تلك الدولة نحن موقنون أنها ستزول، وموقنون بأن النصر لإخواننا بمشيئة الله عز وجل. لكن الله عز وجل يبتلينا ويختبرنا هل نقوم مع إخواننا، فالله عز وجل سينصرهم بنا أو بغيرنا أو بدون أحد، فالله سبحانه وتعالى هو ربهم وناصرهم. ولذلك مهما وقف الناس أمامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله إن هذا لا رسالة موجهة إلى إخواننا أن يثبتوا، فإن العالم كله لو اجتمعوا على أن يضروهم بشيء لن يكتبه الله عز وجل عليهم، لن يضروهم أبدا. وكذلك لو اجتمع الناس على أن ينفعوهم بشيء لم ينفعوهم إلا بشيء قد كتبه الله عليهم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تلك الأحاديث والآيات التي كانت تجعل قلوب المسلمين قوية لا يهتم ما دام يرضي ربه سبحانه وتعالى، وما داموا يرضون ربهم سبحانه وتعالى ويحافظون على دينهم ويثبتون في مكانهم فهم منصورون بلا شك. ولكننا ممتحنون بذلك، مبتلون بهذا، أن نقف بجانب إخواننا، أن نساعدهم بكل ما استطعنا، لا أن نغلق عليهم الأبواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعلهم على يد واحدة على من ناواهم ومن عاداهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا اللهم بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم، اللهم أنت ربهم، اللهم فرجك يا كريم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم بحولك وقولك رد عنهم الأعداء والمنافقين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحدهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، وثبتهم وألف قلوب الأمة حولهم يا رب العالمين، اللهم ألف الناس حولهم يا رب العالمين، اللهم اجلب قلوب العالمين حولهم يا رب العالمين، اللهم اجعل المسلمين يناصرونهم ويساعدونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم وحرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال ورد عنهم الأعداء يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي الصين وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والخائنين، اللهم ردهم خائبين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم رد الخائنين والكائدين والمتآمرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم اجعله بلدا آمنا وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين، وارزق أهله من الثمرات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا واستر علينا، اللهم يا ستير استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم كرمك، اللهم يا كريم أكرمنا، اللهم يا عفو اعف عنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.